أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ألفاظ المعاملات، واتضح لدينا أن ألفاظ المعاملات إذا كانت أسامي للمسببات فلا مجال لوقوع النزاع فيها، لأن المسببات حينئذ بسائط يدور أمرها بين الوجود والعدم، ولا يكون أمر وجودها دائرا بين التمامية والنقصان كي تتصف بالصحة والفساد. وأما إذا كانت ألفاظ المعاملات أسامي للأسباب فالأسباب قد تكون تامة وقد تكون ناقصة. بقي لدينا أن نفسر المقصود من الأسباب والمسببات، لأن عدم وضوح المقصود أدى إلى طرو بعض الإشكالات على الماتن رحمة الله عليه. لا يقصد من السبب والمسبب في المقام السبب والمسبب التكوينيين كالعلاقة القائمة بين النار والإحراق، فإن ألفاظ الإيجاب والقبول ليس فيها خصوصية تكوينية تقتضي تحقق النقل والانتقال. وقد تقدم من الماتن مرارا رحمة الله عليه أنه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول، والإيجاب والقبول اللفظيين من سنخ مقولة الكيف، بخلاف الملكية. فإذن لا يراد من السبب والمسبب السبب والمسبب التكوينيان، كذلك السببية في المقام ليست من قبيل الأمر الانتزاعي الذي ينشأ عن خصوصية تكوينية في المنتزع منه، وإنما المقصود من ذلك أن كلا من الشرع والعرف لتنظيم حياة الإنسان وإزالة الهرج والمرج نزلا بعض الأمور منزلة الأسباب الحقيقية، فمثلا في عالم التكوين يكون ارتداء العمامة والقميص بكيفية خاصة يوجب تحقق التعمم والتقمص، والتعمم والتقمص من مقولة الجدة التي هي من المقولات التسع العرضية. اللفظ من الإيجاب والقبول ليست نسبته إلى الملكية كنسبة ارتداء القميص إلى التقمص، وإنما العرف والشرع ينزلان هذا اللفظ منزلة السبب الحقيقي الموجب لحصول الملكية، فمثلا في ملكية الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض التي هي ملكية حقيقية نشأت عن إبداعهما وعن كن فيكون، فيما نحن فيه لا يوجد ملكية حقيقية. قبل الإيجاب الأرض المبيعة ما زالت على حالها وفي محلها، وبعد الإيجاب الأرض المبيعة ما زالت على حالها وفي محلها، وإنما نزل الشارع هذا اللفظ أو مثلا رمي الحصاة على الشيء الذي كان شائعا عند العرب منزلة السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى الملكية. فمعنى السببية في المقام هو تنزيل شيء منزلة السبب، لأن المقصود منه أنه سبب تكويني. وعليه فالمنزل منزلة السبب الحقيقي هو السبب، وما يترتب على هذا المنزل باعتبار من العرف أو الشرع هو المسبب. فهذه ليست سببية تكوينية أو بمعنى انتزاعي، وإنما بمعنى التنزيل، وهذا النوع من الاعتبار. إذا اتضح ذلك ننتقل في نفس الأمر الأول إلى نقطة أخيرة فيه، حيث عرفنا أن مختار المصنف رحمة الله عليه في المعاملات هو مختاره في ألفاظ العبادات، فكما أنه في ألفاظ العبادات ذهب إلى اختيار الوضع للصحيح فكذلك هنا. فالصحيح من المعاملة هي التي يترتب عليها الأثر، وهذا المعنى لا إشكال فيه. المعاملة الصحيحة ما هي؟ التي تكون أجزاؤها وشرائطها تامة بحيث يترتب عليها الأثر، إلا أنه في المقام يوجد بدوا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود ترتب الأثر المعتبر عرفا. الاحتمال الثاني ترتب الأثر المعتبر شرعا. الاحتمال الثالث ترتب الأثر المعتبر عرفا وشرعا معا. من بين هذه الاحتمالات الثلاثة يختار المتن الاحتمال الثالث، فالمعاملة الصحيحة عنده ما يترتب عليه الأثر المعتبر شرعا وعرفا. وهذا الاختيار للمتن رحمة الله عليه للوهلة الأولى قد يواجه مشكلة حاصلها أن بين ترتب الأثر المعتبر عند العرف وعند الشرع يوجد عموم وخصوص من وجه. فمثلا عند العرف يترتب الأثر على نبذ الحصات، كانوا يشترون برمي الحصى، وعند الشرع لا يترتب، فاختلف العرف عن الشرع. عند الشرع يترتب الأثر على البيع الفضولي وليس كذلك عند العرف، جهة افتراق الشرع عن العرف. وفي البيع اللفظي الكامل الأوصاف يترتب الأثر عرفا وشرعا، فتكون النسبة ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. فليس كل ما يترتب عليه الأثر شرعا يترتب عليه الأثر عرفا، وكذلك العكس. نعم،
ليس الفرق شيخنا أن المعاملات في باب معاملات الشرع وظيفته وظيفة الإمضاء،
فليكن. خب، الإمضاء ما معناه؟ الإمضاء معناه جعل الحكم المماثل. يعني التفت، إذا كان يوجد لهذه الحوزة مدير وكان عنده مقررات، هذا المدير رحل أو انتقل إلى الرفيق الأعلى، جاء مدير جديد، فهذا المدير الجديد قال استعرضوا لي القوانين السابقة، استعرضوا له القوانين السابقة، قال هذه القوانين أمضيتها. ما معنى أمضيتها؟ يعني جعلت في زمان مديريتي هذه القوانين باقية. فالإمضاء عبارة عن جعل المماثل. فالشارع صح أمضى البيع، لكن أمضى البيع لا بصورة عشوائية، أخذ ببعض الأمور ولم يأخذ ببعض الأمور الأخرى، انتفدنا؟ فلذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه. هذا إشكال قد يوجه إلى المتن، فليس كل ما يترتب يترتب عليه الأثر عرفا يترتب عليه الأثر شر. يفهم من عبارة الماتن رحمة الله عليه جواب عن هذه الشبهة، حاصله أن الذي نفهمه من مثل قوله تبارك وتعالى أحل الله البيع مثلا، أن الشارع المقدس أمضى تلك الحقيقة العرفية، غاية الأمر الاختلاف بين الشرع والعرف ليس اختلافا في تلك الحقيقة العرفية، وإنما الاختلاف في المحققات والمصادق، فحقيقة البيع عند العرف وعند الشرع واحدة، حقيقة النكاح عند العرف وعند الشرع واحدة، غاية الأمر تدخل الشارع في بعض الأحيان وخطأ العرف في بعض محققات تلك الحقيقة، فالعرف كان يعتقد أن رمي الحصى من محققات تلك الحقيقة، جاء الشرع وماذا؟ وخطأه، وهذا لا يوجب اختلافا بين الشرع والعرف في أصل تلك الحقيقة الواحدة، فحقيقة البيع عندهما واحدة فاردة ولا يوجد تفاوت بينهما في تلك الحقيقة، غاية الأمر الشارع المقدس لعلمه بالغيب ولبنائه على تنظيم المعاش وإعمار الآخرة قد لا يعتبر بعض المحققات العرفية محققات شرعية، وهذا شيء، والاختلاف بين العرف والشرع في حقيقة البيع شيء آخر. واضح صار الفكرة؟ يقول بقي أمور. الأمر الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم لعدم اتصاف اسم المسببات بهما، يعني بالصحة والفساد، كما لا يخفى بل بالوجود طارة وبالعدم أخرى. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وإن الموضوع له، ما هذا عطف تفسير، ما معنى موضوع للصحيحة؟ يعني الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، فمثلا البيع موضوع للعقد المؤثر للنقل والانتقال. النكاح عقد موضوع للأثر، لفظ موضوع للعقد المؤثر في حصول ماذا؟ العلقة الزوجية. الطلاق إيقاع مؤثر في حصول البينونة، وهكذا سائر العقود والإيقاعات. فشوف ماذا اختار شرعا وعرفا. يقول: والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في حقيقة العقد كالبيع مثلا، بل الاختلاف إنما يكون في المحققات والمصاديق. وتخطئة الشرع للعرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى. هذا مثلا الآن البشر لا يختلفون في معنى التكامل أو معنى السعادة، وإنما الاختلاف بينهم فيما يحقق التكامل وفيما يحقق السعادة. فبعض الناس يظنون أن جمع المال يحقق التكامل، والبعض يقولون لا، طلب العلم وتحصيل الكمالات النفسانية هي التي تحقق التكامل. هذا لا يعني أن هذين الصنفين يختلفان في معنى التكامل أو في معنى السعادة. السعادة والتكامل عندهما تكون بمعنى واحد، وإنما الخلاف بينهما في المحقق. كذلك في البيع، في البيع عند الشرع وعند العرف له حقيقة واحدة. لذا الشارع المقدس ماذا قال؟ أحل الله البيع، جاء بالألف واللام لتدل على أن البيع الذي أحله هو هذا البيع المتعارف والبيع المعهود عند العرف، وحرم الربا. لكن هذا لا يعني أن المحققات والمحصلات لهذه الحقيقة الواحدة يجب أن يتفقا فيها. العرف لكونه يبتني على التسامح ربما يعتبر هذا محققا، الشرع يأتي ويخطئه ويقول له لا، هذا ليس بمحقق. واضح الفكرة؟ نعم.
رده بيصير للتصرف في الموضوع ولا
لا؟ لا لا، تصرف في المحقق والمحصل للشيء.
يعني بقى الشرع يعتبر منابذة مثلا حقيقة بيع،
حقيقة البيع عندهما هي المؤثرة في النقل والانتقال. غاية الأمر الشارع خطأ العرف في دعواهم أن رمي الحصى تؤدي إلى النقل والانتقال، أما الحقيقة بيع عندهما واحدة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور الثلاثة الباقية. الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب البيع، في أوائل كتاب البيع، حيث نقل عن الشهيد الأول في القواعد والفوائد وعن الشهيد الثاني في المسالك ذهابهما إلى أن لفظ البيع قد وضع لخصوص الصحيح، فالشهيدان من أصحاب القول بالوضع للصحيح، فسجل عليهما إشكال. حاصل الإشكال أن التزامكما بالوضع للصحيح سوف يؤدي إلى عدم جواز التمسك بالإطلاق، لما عرفت في ثمرة البحث من أن القائل بالوضع للصحيح يرجع الشك عنده في جزئية شيء أو في شرطيته إلى الشك في المسمى، وعند الشك في صدق الاسم لا يمكن التمسك بالإطلاق. التمسك بالإطلاق يكون في مورد نحرز صدق الاسم على كل من الواجد والفاقد، ففي قولنا أعتق رقبتان نتمسك بالإطلاق لإحرازنا أن الرقبة الفاقدة للإيمان كالرقبة الواجدة له، كلاهما يصدق عليه أنه رقبة، لكن نشك أنه اعتبر شيئا في المراد الجدي، نتمسك بأصالة الإطلاق. على الوضع للصحيح، الصلاة بدون جلسة الاستراحة نشك في صدق اسم الصلاة عليها، ومع الشك في التسمية لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. واضح هذا الكلام؟ فمثلا لا تشرب الخمر، نتمسك بإطلاق ماذا؟ لا تشرب الخمر لنثبت أن كل خمر حرام، سواء كان هذا الخمر مصنوع من الزبيب أم كان مصنوعا من العنب أو كان مصنوعا من ماذا، ما أدري بعد ماذا يصنعون، من التفاح، التفتنا. فبإطلاق يعني نتمسك بأنه كل خمر حرام، أما لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها لتحريم ما يشك في خمريته، لابد أن تكون التسمية محرزة كي نتمسك بالإطلاق. فعلى الوضع للصحيح لا تحرز التسمية، فلا نتمسك بماذا؟ بالإطلاق. بخلافه على الوضع للأعم، فإن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة بناء على الأعم يصدق عليها أنها صلاة. خب، إذا كان الشهيدان رحمة الله عليهما يقولان بالوضع للصحيح، فالمؤاخذة عليهما أنكم في أبواب المعاملات نراكم تتمسكون بماذا؟ بالإطلاقات. نشوف البحث في المعاملات يختلف جوهريا عن البحث في العبادات. في العبادات تعبدية، كيف أصلي؟ ما عندنا إلا الروايات. كيف أحج؟ ما عندنا إلا الروايات. في المعاملات تقل الروايات، وإنما عمدة البحث في المعاملات التمسك بماذا؟ بالعمومات والإطلاقات. أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن طراب. فالإشكال الذي سجل على الشهيدين رحمة الله عليهما أنكما إذا التزمتما بالوضع الصحيح كيف جاز لكما أن تتمسكا بالإطلاق؟ وقد عرفنا سابقا في الثمرة أنه ليس للصحيح أن يتمسك بالإطلاق. واضح؟ هذه الشبهة أشار لها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أوائل مباحث البيع. ما أدري واضحة صارت؟ كأنه هكذا، أنه لا يمكن لكما أن تتمسكا بالإطلاق إلا إذا رفعتما اليد عن الوضع للصحيح. يجيب الماتن رحمة الله عليه تبعا للشيخ الأعظم رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بما حاصله. أن دعوة الوضع للصحيح لا يجعل ألفاظ المعاملات مجملة، كي يقال لا يجوز حينئذ أن نتمسك بإطلاقها، ولا نريد في المقام أن ننكر الثمرة. فإن الماتن رحمة الله عليه الثمرة الوحيدة التي وافق عليها هي هذه الثمرة، أن الصحيح تكون الأدلة عنده مجملة فليس له أن يتمسك بالإطلاق، والأعم لا تكون مجملة فله أن يتمسك بالإطلاق. لا نريد أن ننكر الثمر، لكن إذا شككنا في شرطية العربية مثلا في البيع، فتشنا في الأدلة ما وجدنا شيئا يمكن أن نستفيد منه لهذه المسألة، فشرطية العربية تكون مشكوكة، والمفروض نقول بالوضع لأي شيء للصحيح. فنرجع إلى العرف. كيف جيدا؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. فنقول عند العرف هل يسمى العقد الفاقد للعربية بيعا؟ فلا يخلو من واحد من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أنه نعم يسمى الفاقد للعربية، يسمى عند العرف بيع. الاحتمال الثاني أنه لا يسمى بيع. الاحتمال الثالث عند العرف كما عند الشرع مشكوك، العرف يترددون يتوقفون. ثبوتا في عندنا هذه الاحتمالات الثلاثة، واضح الفكرة؟ على الاحتمال الثالث ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق لعدم إحراز التسمية عرفا، لأن المفروض العرف يتردد. على الاحتمال الثاني ليس لنا أيضا أن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن المفروض أن البيع بدون العربية عند العرف لا يسمى بيعا، فالتمسك بالإطلاق حينئذ يكون من تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس إطلاق، هذا قياس. إذا عند العرف الفاقد للعربية لا يسمى بيع، فكيف نتمسك بإطلاق أدلة البيع وهذا ليس بيعا؟ أما على الاحتمال الثالث فالمفروض أنه ماذا؟ يسمى
بيعا.
فنستطيع أن نتمسك بإطلاق أحل الله البيع لأن الاسم صادق، ونشك هل الشارع المقدس اعتبر شيئا زائدا على ما عند العرف. نقول لو اعتبر شيئا زائدا على ما عند العرف وهو في مقام البيان لبينه. إذن القائل بالوضع الصحيح له أن يتمسك بالإطلاق، لكن بشرط أن يحرز صدق التسمية عند العرف. على الفاقد للشرط أو الجزء المشكوك، أما إذا لم يحرز التسمية فيكون مجملا فليس له أن يتمسك بالإطلاق. وعليه فيمكن أن نجمع بين أمور ثلاثة. الأول القول بالوضع للصحيح، الثاني الاعتقاد بالثمرة المتقدمة، الثالث رفع الإشكال عن كلام الشهيدين اللذين مع قولهما بالوضع للصحيح تمسكا بالإطلاق. فإن مرجع التمسك بالإطلاق لأجل إحراز التسمية عرفان وإن كانت مشكوكة شرعا، واضح الكلام؟ يقول الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ، يعني فاعل لا يوجب ما هو كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، هذا الأمر لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا، وذلك لأن إطلاقها، طبعا نحن نعرف أنه حتى نتمسك بالإطلاق لابد من إحراز مقدمات الحكم. يقول لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، ولو لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، هو المؤثر عند العرف ولم يعتبر في تأثيره عند الشارع غير ما اعتبر فيه في تأثيره يعني عند العرف، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إن الشارع من العرف، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان، ولو اعتبر الشارع يعني في تأثير البيع ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرين عليه، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة لأي شيء للصحيح. نعم، لو شك في اعتبار شيء فيها في المعاملة عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره. التفت، إذا صار واضح المطلب هنا أنه إذا شككنا في شرطية العربية عند الشارع فنرجع إلى العرف. إن كان العرف يرى أن البيع من دون عربية هو بيع، فلنا نتمسك بالإطلاق ونقول لو اعتبر شيئا زائدا لبينه. أما لو ماذا؟ لا نحرز التسمية، غير معلوم أن عند العرف البيع من دون العربية بيع، فليس لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفس البيان الذي تقدم في العبادات. خب، إذا ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق إلى أين نذهب؟ إلى الأصول العملية. الأصول العملية في باب المعاملات يقولون بأصالة الفساد. أصالة الفساد أي أصل عملي. إحنا أصول العملية كم؟ أربعة: استصحاب، براءة، والتخيير، والاحتياط. ما معنى أصالة الفساد؟ أصالة الفساد مرجعها إلى الاستصحاب. إذا لم نحرز أن البيع من دون العربية بيع، فهذا يعني أني لو أجريت البيع بالفارسية مثلا فسوف أشك هل يتحقق النقل والانتقال، هل ينتقل الكتاب عن ملكي أم لا ينتقل. قبل التلفظ ببعت الفارسية كان الكتاب ملكا لي، فأشك بعد التلفظ هل خرج عن ملكي. مقتضى الاستصحاب ماذا؟ بقاء الكتاب على ملكي. هذا معنى أصالة الفساد في العقود، بمعنى أن مشكوك التأثير لا يؤثر، نبقي الحالة على ما كانت عليه قبل صدور مشكوك التأثير. إذن أصالة الفساد مرجعها إلى ماذا قلنا؟ إلى الاستصحاب. صار واضح؟ إذا في مورد شككنا في التسمية ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق، نرجع إلى الأصول العملية، والاستصحاب يقتضي الفساد وعدم التأثير وبقاء ما كان عليه. يقول: نعم، لو شك في اعتبار شيء فيها في المعاملة عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره. ليش؟ لأنه هذا يكون من الشك في التسمية حينئذ، بل لابد من اعتباره لأصالة عدم الأثر. أصالة عدم الأثر هنا هو الاستصحاب. بدون هذا الشرط فتأمل جيدا. الأمر الثالث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم، كان أستاذنا يقول هذه فافهم أو فتأمل إشارة إلى الأمر الذي لا تفهمه.
بيان هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. أنا بكتبين أن شرعا وعرفا بتكون قيد للمؤثر.
كيف؟
لأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا.
إيه.
هو شرعا وعرفا قيد
لل. إيه هو ال. العقد المؤثر إيه قيد لل... نعم مؤثر يعني في الشرع والعرف. ولذا بعد ذلك قال أن الاختلاف بينهما إنما هو في المحصل.